يفتح على يديه، فصار كل منهم يرجو أن يعطى الولاية وأن تكون له الراية رغبة في هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، لأنه ما سماه. فغدوا على رسول الله لما جاء الصباح، غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، كل واحد على أمل وعلى رجاء أن يكون هو الفائز بهذه المنقبة. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فدعا به فأتى فبسط في عينيه وبرئ في مكانه، يعني في الحال كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. فهذه منقبة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهي منقبة عظيمة له، لأنه وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله وأن الله تعالى يفتح على يديه. ثم قال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. محل الشاهد من هذا: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني ففيه الدعوة إلى الإسلام. الترجمة هي: باب الدعوة إلى الإسلام والنبوة، يعني يدعون إلى الإسلام الذي هو مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين عظم أجر الداعي إلى الخير، وأن من اهتدى على يديه رجل واحد فإنه مكسب عظيم ومغنم كبير، وهو خير من نفائس الأموال التي هي محببة ومرغوبة إلى النفوس، محببة إلى النفوس ومرغوب فيها، وهي حمر النعم كالإبل النفيسة التي هي أعز أموالهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففيه بيان عظم أجر الدعوة إلى الله عز وجل، عظم أجر الداعي إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الله وأرشد عباد الله إلى دين الله، فإنه أجر عظيم إذا اهتدى على يديه أحد. وكذلك لو لم يحصل الاهتداء على يديه فإنه مأجور في حصول الدعوة منه، سواء أثمرت أو لم تثمر فهو أجور على كل حال. ولكنه إذا اهتدى على يديه أحد ولو كان شخصا واحدا فإن الأجر عظيم. ومن أعظم ما يحصل للإنسان إذا اهتدى على يديه أحد أن هذا المهتدي الذي اهتدى على يديه إذا عمل صالحا وعمل خيرا فالله تعالى يثيب الداعي له إلى الخير، ومن كان سببا في هدايته مثل أجور ذلك العامل من غير أن ينقص من أجره شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعلى العكس من ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالداعي إلى الخير أجره عظيم عند الله عز وجل، والداعي إلى الشر وزره كبير، وزره عظيم والعياذ بالله.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
أورد البخاري رحمه الله بعد حديث سهل بن سعد الساعدي في إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أورد حديث أنس بن مالك في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء قوم بليل لا يغير حتى يصبح, إن سمع أذانا كف وإلا أغار, لأن الأذان علامة على الإسلام وإقامة شعائر الدين. وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وكان وصل إليها في الليل وأصبح, ولما دخلوا خيبر في الصباح لقيهم اليهود ومعهم المساحي وهي وسائل الحرب, وسائل حرثهم لأنهم ذاهبون إلى مزارعهم, معهم المساحي والمكاتل والأشياء التي يستعملونها ويستفيدون منها في حروثهم ومزارعهم. فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا محمد والخميس, يعني مكتوب الخميس الجيش, يعني محمد والخميس, الخميس هو الجيش, سمي خميسا لكونه يكون من خمسة أقسام مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط, فلهذا يقال له الخميس لأنه يتكون من هذه الأقسام الخمسة. ثم قال الله أكبر خربت خيبر إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. ففتح الله عز وجل عليهم هذه البلاد, ثم بعد ذلك جعلها صلى الله عليه وسلم بأيديهم ليزرعوها ويغرسوها ويكون للمسلمين النصف ولهم النصف في مقابل أعمالهم كما سبق المرة ذلك في الأحاديث الدالة على هذا. فالذهاب إليهم إنما هو لدعوتهم إلى الإسلام ودخولهم فيه وبيان ما يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أبقاهم وعاملهم هذه المعاملة واستمروا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته.
في بعض الروايات أنهم وصلوا عند بزوغ الشمس
الكامل. هم وصلوا إلى نفس البلدة, يعني يكون عند بزوغ الشمس يعني عند وصول إلى البلدة ودخوله. هم وصلوا بالليل لكن كونهم تقدموا ودخلوا الصلاة.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نتوى مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قال رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأورده من حديث أبي هريرة، ثم أشار إلى حديث عمر وإلى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هنا أشار إليهما إشارة، سبق أن تقدم حديث عبد الله بن عمر ولفظه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا تقدم في كتاب الإيمان، أورده البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. وهنا أورد حديث أبي هريرة، أورد حديث أبي هريرة وهو بلفظ أقصر من ما لفظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقتال والدعوة إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، بل لابد من قرينتها وشقيقتها التي لا تنفك عنها ولا تغني واحدة عن أخرى. واليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله، لا يشهدون أن محمد رسول الله، وذلك لا ينفعهم، بل لابد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولا بد من الأمرين. وعدم ذكر شهادة أن محمد رسول الله في بعض الأحاديث لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فأحيانا يذكر تلك كلمة التوحيد دون أن تذكر معها الشهادة بالرسالة، لا لأنها تكفي لو لم تضف إليها الشهادة بالرسالة، وإنما لكون الثانية لازمة لها، ولا تغني شهادة لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل أن أنصره إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما جابوا كذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فلما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وخلنا أغنيائهم وتردوا على فقرائهم. فأول ما يدعى إليه الإسلام، الإسلام والنبوة، يعني شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله.
قال باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب أن يسافر يوم الخميس ومن أحب الخروج يوم الخميس. هذه الترجمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول هو كونه إذا أراد غزوة يوري بغيرها، يعني يوهم جهة أخرى. إذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الشرق يوهم إلى أنه سيذهب إلى جهة الغرب، بمعنى أنه يعني يسأل عن هذه الجهة مجرد أسئلة، مثل كونه يسأل عن الجهة الأخرى، فيفهم من الأسئلة أنه يعني قد يريد أن يذهب إلى هذه الجهة وهو يريد جهة أخرى. هذه هي التورية، يريد غزوة إلى جهة معينة فيوري بغيرها بأن يسأل عن الجهة التي لم يذهب إليها، إيش الطريق أمامها وإيش المسافة وإيش يعني المياه وكذا وكذا. فقد يفهم أو يفهم من هذه الأسئلة وهو يستعد للغزو أنه سيذهب إلى هذه الجهة بناء على هذه الأسئلة، ويكون هناك تورية. ومقصود من هذا حتى لا يعلم العدو الذي سيتوجه إليه فيستعد استعدادا كاملا، وإنما يفاجئهم. إلا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لم يكن على هذه الطريقة، بل جلى لهم الأمر وأوضح لهم الأمر وأخبرهم بأنه مسافر وأنه مسافر إلى هذه الجهة وأنه أمامهم عدو كثير، يعني سيذهب لغزو الروم، فأخبرهم بأنه مسافر إلى هذه الجهة وأمامهم عدو كثير ومسافة طويلة والحر شديد، فيستعد ويتهيأ. فكان الغرض والحكمة من هذا حتى يأخذ الأهبة والاستعداد، بخلاف المسافات القريبة فإن الأهبة والاستعداد لها يكون أخف من الأماكن البعيدة والعدو الذي يكون أكثر يكون كثيرا، ليس مثل الأحوال الأخرى. ففي غزوة تبوك جل الأمر لأصحابه وأمرهم بالاستعداد وأن أمامهم عدو كثير والحر شديد والمسافة بعيدة، فلم يوري، ما راح يسأل عن جهة مكة وسيذهب إلى جهة الشام، إنما أخبرهم بأنه ذاهب إلى 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 جهة الشام وإلى جهة الروم لقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام. قد أورد البخاري رحمه الله عدة روايات من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، هو حديث طويل سيذكره البخاري في كتاب المغازي بطوله، وأورد مقاطع منه في بعض الأبواب المتقدمة وفي هذا الباب للاستدلال بها على ما أراد الاستدلال بها عليه. وهنا أورد هذه الأحاديث للاستدلال على التورية وعلى الذهاب يوم الخميس، وأنه خرج يوم الخميس وأنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، ولقلما كان يسافر إلا كان يوم الخميس، ففيه دلالة على تفضيل السفر يوم الخميس، لكن لا يعني أن غيره من الأيام لا يسافر بها، فيسافر بها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسافر يوم الخميس، فدل هذا على أولويته حيث يتيسر ذلك. إذا كانت المصلحة والفائدة إنما هي في الذهاب في أي يوم من الأيام فلا بأس بذلك. وكل الأيام يسافر بها الإنسان ولا مانع من ذلك، ولكن سفر يوم الخميس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث دالة على ما ترجم له البخاري من حصول التورية ومن حصول ومحبة السفر يوم الخميس.
قال باب الخروج بعد الظهر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
وهذه الترجمة باب من أحب الخروج بعد الظهر أورد فيه قطعة من حديث حجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الظهر يوم السبت أربع ركعات في هذا المسجد، ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين الترجمة هي والخروج بعد الظهر، وهو دال على ما ترجم له البخاري لأنه صلى الظهر وخرج، وكان هذا يوم السبت، فدل على أن الأيام كلها يسافر بها، وإن كان يوم الخميس يعني أحب إليه عليه الصلاة والسلام. فهذه فيها وهذا الحديث فيه أن السفر في آخر النهار كذلك لا بأس به، وأنه يكون في أول النهار وفي آخر النهار، يكون في الصباح وفي المساء. وقد جاء في الحديث بورك لأمتي في بكورها، وهو جماعة من الأئمة، ففي هذا تنبيه إلى أنه لا بأس بالذهاب في أي وقت من الأوقات. فأورد هذا الحديث الدال على السفر بعد الظهر، حيث صلى الظهر في مسجده يوم السبت أربعة، ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، بدأ يقصر لأنه بدأ في السفر، ثم أحرم ولبى بالحج والعمرة، وصاروا يصرخون بهما يعني يرفعون أصواتهم بالتلبية.
قال باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس فقيل من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحج. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهي.
وهذه الترجمة وهي الخروج في آخر الشهر أورد البخاري رحمه الله تحتها حديث ابن عباس الذي أشار إليه السبق في الحج، وأن من خرج حجة الوداع لخمس بقينا من ذي القعدة وصل إلى مكة الرابع من شهر ذي الحجة، وكذلك حديث عائشة في هذا المعنى. ومحل الشاهد والحديثان مضيا في كتاب الحج، ولكنه أوردهما هنا للاستدلال على الخروج آخر الشهر، وكل إنسان يسافر في آخر الشهر. قيل وفيه إشارة إلى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهية السفر في أواخر الشهور، وأنهم يحبون السفر في أوائلها ويتطيرون من السفر في أواخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الخروج لحجته في آخر الشهر أو في أواخر الشهر بخمس بقينا من ذي القعدة، ووصل إلى مكة بأربع مضينا من شهر الحجة.
قال باب الخروج في رمضان. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبر
كديد يعني بالفتح الكديد بضم الكاف ولا بالفتح؟ بالنسختين يعني بالفتح. نعم شكينا راجعت الفتح وايضا يعني.
قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
حفظ ما شاء الله.
قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله هذا قول الزهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الخروج في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله هذا قول الزهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة يا باب الخروج في رمضان أوردها وأورد تحتها حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأنه كان يصوم ثم لما بلغ الكديد أفطر، يعني معناه فصام في السفر وأفطر، يعني وجد منه الصيام ووجد منه الإفطار، فدل على مشروعية هذا وهذا. الصائم له المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لكن إن كان يشق عليه فالأولى له الإفطار، وإن كان لا يشق عليه وفيه سهولة ويسر له وليس عليه مشقة لا سيما في هذا الزمان الذي كان السفر مثل الإقامة ومثل الراحة في البلد بواسطة الطائرات والسيارات التي تقطع ما كان يقطع في 9 أيام في 4 ساعات أو 3 ساعات، فالأولى في هذه الحالة الصيام. والترجمة أوردها بخروج في رمضان وقد خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان، فدل هذا على أن الخروج في رمضان أنه سائر، لكن يخرج الإنسان لحاجته لا يخرج من أجل يتحلل ويترخص بالإفطار، يعني بدل ما يبقى في البلد يسافر من أجل يفطر من أجل يحصل له الإفطار. إذا جاءه وصار به حاجة إلى سفر ومقصوده السفر لحاجة أو لغرض من الأغراض لا بأس بذلك، وله أن يصوم وله أن يفطر، ولكن كونه يسافر من أجل أن يفطر يعني هذا قصد سيء والعياذ بالله. قول البخاري
وإنما يؤخذ الآخر من فعل رسول الله،
آخر من فعله يعني معناه أنه وجد منه الصيام ووجد منه الإفطار، يعني ف يعني معناه فيؤخذ بالإفطار، ولكن لا يعني أن الصيام لا يؤخذ به، بل الأمر كما ذكرت أنه ينظر فيه إلى المشقة وعدمها، فإن وجدت المشقة فالإفطار أفضل، وإن لم توجد وكان سهلا وميسورا فالأولى الصيام حتى يتخلص الإنسان من أن يكون عليه دين، حتى لا يثقل عليه بعد ذلك، لأنه إذا صام مع الناس وأفطر مع الناس سهل عليه، بخلاف ما إذا كانت الذمة مشغولة، لأن الأيام تمضي بعضها وراء بعض ويكون مدينا ومشغولا، تكون ذمة مشغولة بحق الله عز وجل، وهو صيام أيام رمضان.
هذا الكلام موجود في بعض المستحمات، هذا موجود أولى ولا لا؟ ما يوجد كلام
قال باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما.
وهذه الترجمة باب التوديع، يعني توديع المسافر، يعني عند السفر كون يؤتى إليه ويودع ويدعى له، أو كذلك يعني وكذلك يعني كون المسافر أو الذي يريد أن يسافر يأتي إلى الكبير ويزور الكبير ليحصل التوديع عند السفر حتى لا يخرج مسافرا دون أن يلتقي بمن له حق الالتقاء به، فهو مطلوب فهو مشروع في حق من يريد أن يسافر يذهب إلى الكبير فيودعه، أو الذي مقيم يذهب إلى من سيسافر ليودعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي مجاشع وأخيه إذا لقيتم فلانا وفلانا تحرقوهما بالنار، فلما جئنا إليه لنودعه قال إني قلت لكم كذا وكذا وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. محل الشاهد من هذا قول الصحابي حتى إذا أردنا أن نسافر جئنا إليه لنودعه، جئنا إليه لنودعه، فدل هذا على حصول التوديع للمسافر، يعني سواء كان هو يودع من هو كبير أو من هو مثله أو دونه أو من هو أكبر منه يريد أن يأتي إليه ليودعه ويدعو له، فإن هذا سائغ ومشروع. وكذلك الاستقبال أيضا عندما يأتي المسافر، فإن يكون يؤتى إليه ويستقبل، سواء يستقبل بالخروج إليه ولقائه أو يستقبل بأن يؤتى إليه في منزله ويسلم عليه ويدعى له، أيضا كذلك هذا سائغ. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر دخل جاء المسجد وبدأ به واستقبل الناس فيه، جاءوا للسلام عليه وللقائه عليه الصلاة والسلام، كان يفعل هذا عندما يأتي إلى أول شيء يفعله هو يأتي المسجد فيستقبل الناس المسجد ويأتيه الناس المسجد ثم يذهب إلى منزله عليه الصلاة والسلام. فالتوديع جاءت به السنة، وكذلك القادم كان يستقبل وكان يؤتى إليه أيضا كذلك جاءت به السنة.
قال باب السمع والطاعة للإمام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله
قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب السمع والطاعة في الإيمان أورد تحتها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المسلم السمع والطاعة إذا أمر ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي هذا دليل على وجوب طاعة الإمام وعلى لزوم طاعة الإمام فيما يأمر به إذا لم يكن معصية لله عز وجل. فإذا أمر وأمر الإمام بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع وإنما الطاعة بالمعروف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث على المسلم
السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية
فالسمع والطاعة مقيد في أن يكون غير معصية وأن يكون طاعة لله ولرسوله وأن لا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة والله عز وجل أمر بكتابه العزيز بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعيده مع أولي الأمر في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة دائما وأبدا لأنها مثل طاعة الله عز وجل لأنه لا يأمر إلا بطاعة لا يأمر بمعصية. أما ولاة الأمور فقد يأمرون بمعصية وقد يأمرون بطاعة، فإذا أمروا بطاعة فإنه يسمع ويطاع لهم وإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لهم. ولهذا حذف الفعل مع أولي الأمر، ما قال وأطيعوا الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة شرعية، ليس النفي للسمع والطاعة الشرعيان، لا نفي للوجود، فقد يوجد السمع والطاعة بمعصية، قد يأمر الوالي بمعصية فيسمع له ويطاع. فالنفي في قوله لا سمع ولا طاعة ليس لنفي وجود المعصية وجود السمع والطاعة، وإنما لنفي الطاعة الشرعية لنفي السمع والطاعة الشرعيين، لأنه في الشريعة لا سمع ولا طاعة، فهذا هو المنفي، وليس لنفي الوجود، فقد يوجد السمع والطاعة في المعصية.
قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه.
ثم أورد البخاري رحمه الله بعد حديث ابن عمر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام
يقول نحن الآخرون السابقون.
نعم نحن الآخرون نحن الآخرون الأولون
السابقون.
نحن الآخرون السابقون. ثم قال وبهذا الإسناد
من أطاعني
فقد أطاع الله. من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة
يقاتل
من ورائه
ويتقى به
ويش؟
قال فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا.
وإنما الأمير الجنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر فإن عدل
إن أمر بتقوى الله
وعدل فإن له أجر وإن أمر بمعصية وإن قال بغيره فإن عليه منه يعني عليه تبعه وعليه وزر فيما إذا أمر بغير ذلك يعني بغير طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو مطابق لما ترجم له البخاري السمع والطاعة للإمام حيث قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الطاعة كما بين عليه الصلاة والسلام في حدود ما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر في أول الحديث نحن الآخرون السابقون ثم قال وبهذا الإسناد أو بإسناده من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. مقصود البخاري من هذا الذي هو ذكر نحن الآخرون السابقون أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة ومأخوذ من نسخة تشتمل على عدة أحاديث كلها بهذا الإسناد الذي هو شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فمشتملة على عدة أحاديث. وطريقة البخاري رحمه الله إذا أراد أن يأخذ حديثا من حديث هذه النسخة ليستدل به على مسألة من المسائل فإنه يسوق الإسناد ويأتي بأول حديث في النسخة وهو نحن الآخرون السابقون ثم يقول وبهذا الإسناد ويضيف إليه ويأتي بالشيء الذي يريد الاستدلال عليه. وهنا هذا الحديث وهو من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هذه طريقة الإمام البخاري في الأخذ من نسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مع أنه رحمه الله في نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة لا يفعل مثل هذا وإنما يسوق الإسناد ويأتي بالقطعة التي يريد دون أن يذكر أولها دون أن يذكر أول تلك الصحيفة. أما الإمام مسلم رحمه الله فطريقته أنه يسوق الإسناد الأول ثم يأتي بجملة تشعر بأنه تجاوز أحاديث ويأتي بالشيء الذي يريده فيقول عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيأتي بهذه العبارة التي تدل على أن المتن ليس تابعا للإسناد مباشرة وإنما هو مشتمل على أحاديث كثيرة يأتي بجملة تشعر بأن المتن الذي سيذكره بعد الإسناد ليس تاليا للإسناد وإنما هو بعد الإسناد وبينه أحاديث وهذه الأحاديث يفصل بين كل واحد منها والآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن صحيفة همام المنبه تشتمل على 140 حديثا وقد رواها الإمام أحمد في المسند في مسند أبي هريرة كلها في ضمن المسند يأتي بالإسناد ثم يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا 140 مرة قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا فهي 140 حديثا. فهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يروي من هذه الصحيفة، وهذه طريقة مسلم، وطريقة البخاري في صحيفة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ولا أدري عن الوجه الذي كان يفرق به بين صحيفة همام المنبه ونسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذه الطريقة التي ذكرها هنا، مع أنه في صحيفة همام المنبه لا يفعل مثل هذه الطريقة. وأول صحيفة همام المنبه مثل نسخة شعيب، أولها نحن الآخرون، نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون.